وسلم تسليما.
وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى النيابة والقضاء بين الاستقلالية والتبعية، بين البحث عن الحقيقة ومعاقبة المعارضين. والنقطة الثانية استكمال للحديث في الأسبوع الماضي، دورنا كمواطنين في الرسالة الإعلامية. ونقف وقفة قصيرة تتحدث عن نهاية سنة وبداية سنة جديدة. في موضوع النيابة والقضاء بين الاستقلال والتبعية، النظام السياسي الحديث يقوم على فكرة فصل السلطات عن بعضها البعض. ويتعارف وجود ثلاث سلطات رئيسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية. النظام السياسي الحديث يعتمد الانتخاب لتشكيل السلطة التشريعية. وإذا وجد تعيين في أي نظام سياسي حديث فهذا التعيين لا يكون مصادر إلى القسم المنتخب أو معطل إلى تعطيل نهائي. على خلاف تجربة البحرين التي يكون فيها التعيين مصادر إلى إرادة وقادر على التغلب على الإرادة للعنصر المنتخب. السلطة الثانية السلطة التنفيذية أيضا في النظام السياسي الحديث هي سلطة منتخبة غير معينة غير مفروضة، تمثل إرادة الشعب والأمة. على خلاف ما هو موجود في البحرين وهي سلطة معينة لا تستند إلى إرادة الأمة ولا إرادة الشعب. رئيس الوزراء الآن يتعدى 42 سنة بعنوان رئيس وزراء، وأكثر من نصف قرن بعنوان المسؤول التنفيذي الأول. تولى زمام الأمور التنفيذية من سنة 57 حتى الآن. السلطة القضائية في النظام السياسي الحديث هي سلطة ثالثة تقوم بدور النظر في المنازعات بين الأفراد مع بعضهم البعض. في فرد يشتكي على فرد، لكن الناس ما يمكن أن تنسجم انسجام كامل. تقوم بالنظر في شكاوي الأفراد على المؤسسات التي بعدين نسميها دولة أو جزء من الدولة، مؤسسة صحية، مؤسسة أمنية، أي مؤسسة أخرى. تقوم بالنظر في شكاوي المؤسسات على الأفراد أو الدولة على الأفراد. تقريبا هذه الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تنشأ فيها الخلافات ونحتاج إلى القضاء في النظر إليها. هذه السلطة أيضا في النظام السياسي الحديث تعنون بعنوان الاستقلالية، وأتي لها عنوان فصل السلطات. بكل وضوح في الدول الديمقراطية المستقرة ليس هناك من نفوذ على السلطة القضائية، والقضاء يمارس دوره بطريقة مستقلة. هم يفعلون ذلك يفعلون لأن هذا جزء من ضمان استقرار المجتمع وتحقيق العدالة فيه. تقدم لنا الدول الديمقراطية المستقرة المتحضرة نسبيا نماذج لتقديم رؤساء الدول وهم في فترة الحكم مع أن هناك بعض التشريعات لا زالت موجودة حتى في الدول الديمقراطية إلى تحصين موقع رئاسة الوزراء أو السلطة التنفيذية الأولى الرئيس من الخضوع للقضاء فترة الرئاسة، لكن هذه آخذة في الزوال. هذه الفكرة كانت موجودة ويوم بعد يوم تؤخذ في الزوال، ولكن بعد أن ينتهي عنوان الرئاسة مباشرة راح تشوفون المحاكم بدأت، كل رؤساء فرنسا مروا على المحكمة، الآن شيراك على محكمة وساركوزي على محكمة وغيرها من الدول الأخرى التي تخضع فيها هذه السلطات إلى سلطة أعلى معنويا. ما عندي أجيب الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني واجد يقدم النموذج مع شديد الأسف. هذا الكيان أحد عناصر قوته هذا الموضوع، ليش يتغلب على 22 دولة 350 مليون إنسان عربي، فضلا عن إذا تكلمنا عن البعد والمحيط الإسلامي، لأن عندها الأساسيات البسيطة، واحد من عناصر قوته مو بس هذه، لأن عندها هذه العناصر موجودة التي فيها البحرين. عنوان القضاء في البحرين يعاني مما تعاني من السلطة التشريعية المعينة، يعاني مما تعاني من السلطة التنفيذية المعينة. القضاء المعين الذي هو عبارة عن سلطات ثلاثة، عبارة عن إفراز سلطة القبيلة وتسميتها بأسماء وعناوين حديثة، هذا جوهر مشكلتنا في البحرين. جوهر مشكلتنا في البحرين أن القبيلة لم تتخلص من عقليتها في إدارة البلاد، هي عقلية موروثة من القرون الوسطى، وحاولت أن تطوع العناوين الحديثة بعد الاستقلال لصالح القبيلة، فالتشريع هو بيد القبيلة. عندما سوينا الدستور كان في مساحة تشريع إلى الناس بنسبة معينة، رفضت القبيلة ذلك بعد 18 شهر وعادت بالتشريع إلى إيدها. أما صارت انتفاضة التسعينات وضغط على البرلمان والعودة إلى شسمه، تم صياغة دستور 2002 بطريقة مفردة ليعيد السلطة التشريعية للقبيلة ويبقى السلطة التنفيذية مطلقة. شو الصراع الموجود الآن في الانتفاضة هذه وليش لحد الآن ما موجود حل سياسي؟ لأن القبيلة تصر على أن تبقى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يدها، هذا جوهر المشكلة. فالدولة الحديثة، تحدثنا أكثر من مرة، الدولة الحديثة في البحرين للأسف لم تبنى، ما تكونت، جاءت عناوين شكلية غلفت بها سلطة القبيلة التقليدية، ولم تتحرك الدولة الحديثة في واقعنا أبدا. القضاء وأهمية استقلال هذه السلطة. في سلطة رابعة تذكر معنويا، يعني مو بتنظيم الدولة والدستور، ما يقولون السلطات في الدستور يجون السلطة التشريعية وكيف تتكون، السلطة التنفيذية وكيف تتكون، واجباتها وظائفها، والسلطة القضائية، بس ما يكتبون السلطة الإعلامية. لكن صار متعارف يقولون السلطة الرابعة إعلام حر، من حقه أن ينتقد يراقب يقيم يطرح وجهة نظره بحيث يشكل نوع من الرقابة المجتمعية عن طريق الإعلام الحر. أهمية استقلال السلطة القضائية، لا يشعر الإنسان في أي بلد بالأمن إذا كانت هذه السلطة غير مستقلة، ولا يشعر بأن فرص الحصول على العدالة قائمة إذا كانت هذه السلطة تابعة إلى السلطة التنفيذية. ما يشعر الإنسان بأنه قادر على الوصول للعدالة هذه مسألة أساسية في حياة كل فرد وفي تنظيم المجتمع. ساعات أنت تروح طول عمرك مالك حاجة تروح إلى القضاء، مالك حاجة تروح للقضاء، بس مخزون في ذهنك إن أنا لو ظلمت هناك من أستطيع اللجوء إليه. هذا جزء من أمنك، جزء من أمنك النفسي، جزء من أمنك الوظيفي، جزء من أمن أسرتك، جزء من أمن استقبالك أبنائك. من يختل هاي الفكرة ما تشعر بالطمأنينة والسكينة أنت كمواطن كإنسان. وهذا فرق جوهري جدا بين دولنا وبين الدول، بين الدول الدكتاتورية بشكل عام وبين الدول الديمقراطية. على ما في نظام العدالة من عدم اكتمال حتى في الدول، أي دولة من دول العالم، نتيجة إلى أن الوصول أحيانا إلى العدالة يحتاج فلوس على سبيل المثال في الدول الديمقراطية. القضاء مع أن في حلول ثانية، ولكن هو تذهب إلى محامي، محامين يأخذون فلوس، فأنت عندك قضية وأنت مظلوم، لكن تفضل أن ما تروح لأنه ما عندك إمكانية التقاضي. أختصر، ضرورة أن يشعر كل إنسان يعيش في وطن بأن السلطة القضائية سلطة فوق الجميع، وأن ابن الملك أو ابن رئيس وزراء أو ابن رئيس أو ابن فلان أو ابن تاجر أو ابن لن يستطيع أن ينتقص من إنسانيتك لأن في شيء يحميك اسم القضاء. وهذا ما هو مفقود في كل الدول الدكتاتورية من ضمنها البحرين. يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة إداريا وماليا. وما يصير الآن السلطة القضائية على رأس الملك أدنى، وبعدين على رأس الملك رئيس مجلس القضاء الأعلى واحد من أسرة الحاكمة والمالكة، وهكذا تتسلسل النفوذ على السلطة القضائية بالعزل والتعيين والترقية والمتابعة وآخرها تعديلات المرسوم اللي طلع حق الرواتب. إذا أنا راتبي عند السلطة التنفيذية، إذا راتبي عند السلطة التنفيذية، إذا أموري المالية عند السلطة التنفيذية، أنا أفقد استقلالي لو بس هاي الإيقاع. كيف تنظم أمورها الدول المتقدمة؟ في أكثر من مدخل وفي أكثر من تجربة، ولكن كلها تقود إلى أن القاضي في قوة المعنوية فوق الرئيس، فوق رئيس وزراء، فوق أي منصب موجود، في قوة فوق أي منصب موجود. باكستان تجربة مختلفة، ولكن احتفظ فيها القضاء بقدرة استقلالية معينة. الآن ما في، لأنها دولة شرقية عندها مشاكل ما تخلصت بالكامل من آثار الدكتاتورية. ولكن تذكرون معركة القضاء مع رئيس الوزراء قبل، راح اسمه عن بالي، من نواز شريف الظاهر اسمه، برويز، لا هذا برويز عسكري انطلب وجه، والقضاء هو اللي صعد الموضوع وحسن، والآن موجود عنده مشكلة مع رئيس الوزراء. هذا الحديث يوسف جيلاني الحديث، بس اللي شال برويز هو القضاء أيضا، حتى الموضوع والقضاء حكم عسكري. باكستان مبتلية بالمشكلة العسكرية، ضرورة استقلال القضاء وكونه فوق في قدرة في التعاطي مع الظلامات فوق قدرة السلطات التنفيذية أو القدرات المالية. إذا لم تكن هناك سلطة قضائية فوق هذه السلطات، تتحول مع شديد الأسف السلطة القضائية إلى عصا، سلطة قضائية بين أمرين، أما تستقل أو تكون تابعة. إذا صارت تابعة إلى السلطة التنفيذية كما هو واقع الحال في الدول الدكتاتورية وكما هو واقع الحال عندنا، تتحول إلى عصا في يد السلطة التنفيذية تضرب بها الناس، تضرب بها المعارضين. هذه هي الزاوية الثانية، أو أختم بعد بهذه الفكرة. في أي مستقبل توافقي للبحرين يجب أن يضمن فيه استقلال القضاء والنيابة استقلالا تاما إداريا وماليا بعيدا عن نفوذ أي سلطة تنفيذية قادمة، بعيدا عن نفوذ أي سلطة تنفيذية قادمة. في موضوع القضاء بين البحث عن العدالة ومعاقبة المعارضين، نظر المجتمع الدولي إلى القضاء في البحرين وفي كيفية معالجته إلى القضايا ذات الطابع السياسي ونظر فيها وتوصل إلى هذه النتائج المختصرة بحكم حاجتنا لاختصار الوقت. سيد بسيوني لم يعالج القضاء باستقلالية النظر في القضايا المرفوعة إليه، واقترح مجموعة من المقترحات من أجل معالجة هذا الخلل الموجود. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعليقا على بعض أحكام القضاء الصادرة في البحرين تشكل اضطهاد سياسي، القضاء المستقل ما يضطهد سياسيا، تشكل الاضطهاد سياسي. اضطهاد عادة تستخدم في أدوات القمع والقوة، برحان قاعد اضطهد القضاء في نظر المجتمع الدولي، القضاء البحريني في نظر المجتمع الدولي أداة قمع حتى يقدر يسوي اضطهاد. في لسان المنظمات الدولية المهتمة بمتابعة شأن حقوق الإنسان، أمنستي انترناشونال، هيومن رايت ووتش وغيرها من المنظمات، يوم أسود للعدالة تعليقا على العدالة الزائفة، العدالة الزائفة. هذا ما أجمع عليه المجتمع الدولي كله بأن القضاء والنيابة العامة في البحرين، قضاء ولا يتعامل النيابة العامة أو يدخل في إدخار النيابة العامة، هو لمعاقبة المعارضين وليس للبحث عن الحقيقة، وهو ما لخص اللورد إيفبري وهو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني، عندهم لجنة مشتركة بين اللوردات وبين العموم. هو ورأس هذه أو عند نيابة اللجنة إلى قبل فترة، يمكن الآن استقال من هالمنصب، ولكن من التسعينات كان يتابع أوضاع البحرين. هذه خلاصة كلامه عن موضوع القضاء في البحرين. يقول لا يمكنني أن أطلق على ما يحدث في البحرين لفظ القضاء أو المحاكم، وإنما وجدت مجرد مجموعة إجراءات لمعاقبة المعارضين. حقيقة الواقع هيك لخصة بعد متابعة أكثر من قرابة 20 سنة إلى أوضاعنا، هذه خلاصة الواقع. وعلى هذا الأساس ومن نفس هذه المنطلقات، المعارضة تنسجم تمام الانسجام مع هذا التشخيص وتتعامل مع هذا الواقع على هذا الأساس. دورنا كمواطنين إعلاميين في الإعلام، سأجل هذا الموضوع لأن النقطة الأولى أخذت أكثر مما تصورت. سأتحدث عن سنة مضت وأخرى بدأت. في حقائق في الكون تجري على جميع الناس فيه، ولا غني وفقير، ولا بين قوي وبين ضعيف، وتمثل واحد من مظاهر جبروت وقوة وعظمة واستيعاب الله. هذه حركة الزمن في أعمارنا واحدة، الناس اللي يتحدون معنى الإله ويطلعون عن إرادته ويمارسون على واقع الأرض بشكل فردي، وأحيانا ممارستهم تمتد على شكل أمة، يعني العالم كله، العالم الأرضي، يعني يحاولون يجيرون نتيجة إلى هذا العناد، يحارب أنبياء، يحارب خير، دي هي التي الفطرة الإنسانية تقول إنها منكرات، ويشعر أحيانا بالقوة المطلقة، يشعر بالقوة المطلقة. هاي تعبير قد ما يعطي كل هالمعنى، ولكن إذا تشوفون عظماء التاريخ، عظماء مو عظماء، الناس المشهورين في التاريخ اللي قادوا جيوش فتحت الأرض، يتصرفون بعض التصرفات وكأن الإله المطلق. هذا الإله المطلق نتيجة لقوة الله سبحانه وتعالى. أنت إذا يجيك واحد يستفزك، أنت بشر، إذا يوقف لي واحد أبدأ بالأمور، إذا يوقف لي طفل ما أخذ تحدي بشكل جاد، يوقف طفل يتحداك، أنت حاكم أو أنت متحدث أو أنت عادي، لو اختلت الموازين بس، واحد شوية جسمه كبير، واحد جسمه صغير، اللي جسمه كبير ما يهتم باللي جسمه صغير يتحدى وكذا، وش اسمه، واحد يعرف يتكلم واحد ما يعرف يتكلم، كل الأمور. القوة الإلهية تجاه كل هذه المظاهر وتجاه هؤلاء، يعني كل عدوا هذا، من تسمعون التاريخ هل اللي فتحوا شرق الأرض وغرب الأرض، الله سبحانه وتعالى هم أقل من البعوضة، أقل من الذبابة، أقل من أي كائن مخلوق من مخلوقات، ما يشكلون أقل، وأقل من هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى. واحد من مظاهر القدرة، أنت يا فرعون، أنت يا فلان، تقدر توقف هاي حركة الزمن اللي أنا الله، يعني اللي الله فرضها عليك. أنت اليوم ما بمتليك بمرض، ما بمتليك بسقطة قلبية ولا سقطة دماغية، بس معنى الإله اللي قاعد تتحدى قاعد ياكل في عمرك. أنت مولود بخمسين سنة، مولود بستين سنة، مولود بمئة سنة، كل يوم أنا قاعد أشيل من عندك معنى الإله. الآن تقدر توقفني؟ تقدر تقاوم؟ ما تقدر. غني فقير، احنا تعالوا حين الفقراء. التفت لروحنا، احنا الفقراء. عندما يمر سنة هجرية او سنة ميلادية او غيرها، بس تصير هاي المحطة نقف فيها، ما نقدر نوقف حركة الزمن وانتهاء مساحة من عمرنا. احنا مساحة عمرنا مثل مثلا الجلاس الماي، عندما شربت منه نقص خلاص، ما في شيء عوضة بعد. هذا المعنى. ما اليوم السنة اللي طافت راحت، أنا مكتوب لي 50 سنة، راحت منها سنة. في مثل هذه المحطة يستحسن، غيرها من المحطات، بس الآن مرور سنة تجيها الفكرة، كررناها أكثر من مرة، يستحسن إعادة النظر لبناء العلاقات على أساس حقائق كونية ثابتة راسخة نعايشها كل يوم ونعرفها. المعرفة نعرفها احنا خصوصا كمسلمين، نعرفها، لكن ما نبني على أساسها واقع الحياة، لا المتحدث ولا نسبة كبيرة من المستمعين. نقول هذا الكلام حتى نحاول نقف على أخطائنا. الحقيقة الكبرى التي يجب على الإنسان أن يبني على أساسها واقع حياته هي وجود الله، هي وجود الله وتوحيد الله، توحيد الرب، توحيد الرب. يعني هاي السنة طافت، سنة راح تبدي، هذه السنة اللي طافت إذا سويت لها جردة بسيطة، كم كنت منسجم مع إرادة الله سبحانه وتعالى، وكم ابتعدت عن إرادة الله سبحانه وتعالى؟ كم بنيت برامجي على أساس هذه الحقيقة، وكم بنيت برامجي على أساس حقائق أخرى هي أقل واقعية وقدرة من هذه الحقيقة؟ احنا نبني جزء من ما نبني مواقفنا وتصرفاتنا وانتمائنا على ردود فعل الناس، على ردود فعل الناس، أعدائنا وأصدقائنا. الله وين هو من الموضوع؟ الله وين؟ ليش تشوف الناس، ليش تشوف الناس تعرف ان هذا الحق، تعرف ان هذا الحق ولكنها تمالي الباطل، تظلم، تسفك، تقتل. كنت اتحدث مع شخص مهتم بالأمور النفسية، يقول الفكرة إذا يطلبون من الجندي في المرة الأولى أنه اقتل مدنيين أو اقتحم بيت واقتل الموجودين فيه، يقول لا اسمح لي، أنا مو هاي الجندية اللي أنا أنتمي إليها وكذا. حطونا تحت الضغط، يطلبون منا التنفيذ، يخوفونا، يروح ينفذ بطريقة مو مرتاح منزعج، وقد ما ينفذ بطريقة بحيث يحاول انه يفوت الموضوع. لما يحطونا نفس المرة، المرة الثانية تقل الممانعة، المرة الثالثة يقول بس تباني اقتل فوين، اضربه في القبل وفي الدماغ، ويصير يتحول بعد ذلك. مع انه هو ممانعته الاولى فطرته فهم يقول له لا غلط، هذا باني نفسه، باني علاقته على أساس الانصياع إلى أوامر القائد. وين الله؟ إحنا في حياتنا كلها بدرجة معينة مثل هذا الجندي، نتأثر بالزوجة، نتأثر بالولد، نتأثر بالأسرة، نتأثر بالمحيط، نتأثر بالصديق، نتأثر بالعدو. الله وين؟ الله وين؟ مرجعية الله سبحانه وتعالى وين؟ حاكمية الله في هذه القرارات وين؟ الفكرة الأولى مربوطة الفكرة الأولى بالفكرة الثانية. الفكرة الأولى هذا الزمن يمضي وأنك عائد إلى ربك عائد، أنت رايح، اسمك رئيس وزراء، اسمك ملك، اسمك معارضة، اسمك سجان، اسمك سجين، أنت رايح، ما في إمكانية إيقافها، ما أبد، كل المحاولات تؤول إلى الفشل، ما في إمكانية. في سنة جديدة كأفراد، كمجموعات، يجب أن نعود إلى رسم علاقتنا على أساس هذه الحقيقة الكونية القادرة المتحكمة. احنا نقول نعرف بس إيماننا ويقيننا مو، إيماننا ويقيننا أقل من معرفتنا، إلا إيماننا ويقيننا متساوي مع معرفته. إذا واحد تقدم نحو هذا المعنى لا يهم ملك ولا رئاسة وزراء ولا جيش ولا كل عناصر البطش ولا عناصر الفقر والغنى، هو هذه الحقيقة إذا حضرت حضور حقيقي أن الله الواحد الأحد العالم القادر. أكيد لو تم تصحيح هذه العلاقة لا يمكن لأي قوة أخرى في الأرض أن تسير هذا الإنسان، تتحكم في هذا الإنسان، تحرف هذا الإنسان عن ما يجب أن يكون عليه. ولكن هنا في خلل في هذه المسألة. سنة جديدة نقف مع الله سبحانه وتعالى، نقف مع أنفسنا ومع الله سبحانه وتعالى في محاولة لتصحيح هذه العلاقة. مقترح عملي في محاولة إلى الأخذ، ما صار توسع في الموضوع، بس المؤسسات الحديثة الناس تفكر تقعد يجيبون لهم شيء يسمونه مؤشرات قراءة واقع وكيفية التعاطي معه من أجل التطوير، ويجيبون أكثر من مؤشر في العالم موجود للمعالجة، أفكارها تتقارب، يدرسون نقاط الضعف نقاط القوة الفرص المتاحة ويبنون تقييمهم على هذا الموضوع. سأتحدث في الفرص المتاحة بالنسبة إلي وإلك في مقترح بسيط، أن في هذه السنة سوف أولي اهتمام، وهذا الكلام إلى الوجوه الطيبة الحاضرة في هذا المكان، يعني ممكن يكون كناقل التمر إلى هجر، سأولي اهتمام بصلاة الجماعة. أنا أولي اهتمام إلى صلاة الجماعة. الذي سأطلب منكم أكثر، سأولي اهتمام لصلاة الجماعة إلى نفسي، وأولي اهتمام لصلاة الجماعة إلى أسرتي. وراح بعد بنحدد هني، لا إكراه في الدين، ما حد يقدر يضرب أحد يقول له روح صل جماعة. وهي الدين واحدة من جمالياته هذا الحرية. بس أنا شنو دوري؟ أنا أب شنو دوري؟ أنا زوج شنو دوري؟ النصيحة. أنا دوري النصيحة، تشجيع، ترغيب. دوري على الابن الأمر بالصلاة، واجب واجب يتشدد عليه، والمستحب يستوي إلى درجة المستحب يتشدد عليه بدرجة أهميته. أحاول أنه ألزم نفسي وأشدد على أسرتي الارتباط بصلاة الجماعة، وأعمل على أن أأخذ أسرتي إلى صلاة الجماعة بالحرية، ولكن بالترغيب وبالحث وبالمتابعة. هذه الفكرة ممكن أن تغير كثير من واقع علاقتنا الأسرية، ويمكن أن تساهم في القضاء على مشاكل متعددة تتربى في أسرنا نتيجة لغياب هذه المسألة، أو ممكن أن تساهم هذه المسألة الأسرة وارتباطها بصلاة الجماعة بما تعني صلاة الجماعة من آثار، ممكن أن تساهم في حل وعدم السماح بظهور مشاكل من بالمرة، يعني بعض المشاكل راح تختفي، وممكن أن تساهم في غياب مشاكل قائمة. دعونا نمسك بهذه المقترح في هذه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. غفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.